المصنف رحمه الله تعالى باب الاشتغال، يجوز في نحو زيدا ضربته او ضربت اخاه او ضربت به، رفع زيد بالابتداء فالجمله بعده خبره. طيب نشرح الباب باختصار شديد حتى نفهم فقط ما معنى مصطلح الاشتغال من المثال الاول. انظر المثال الاول، زيدا ضربته، زيدا ضربته، نترك الآن زيدا، انظر في ضربته، ما إعراب هذه الجملة؟ فعل وفاعل ومفعول، صح؟ طيب، الفعل هذا ضرب، كم يستطيع أن ينصب؟ مفعولا واحدا، وقد نصب، وهو ماذا؟ الهاء، فبقي زيدا منصوبا، يبحث عن ماذا؟ يبحث عن عامل ينصبه، يبحث عن فعل ينصبه، لم نجد أمامه الآن إلا ضربت، إلا ضرب، وضرب هذا مشغول أم فاعل؟ مشغول، مشغول بنصب من؟ بنصب الهاء، لذلك سمي بباب، بباب ماذا؟ باب الاشتغال، لأنه يوجد عامل مشغول بالعمل في شيء بعده ويتقدم عليه اسم مشغول عنه، فمن المشغول في هذا المثال؟ المشغول من هو؟ المشغول من هو؟ الفعل ضرب، هذا الركن الأول، المشغول وهو ضرب. الركن الثاني، المشغول فيه من؟ الهاء، هذا الركن الثاني. الركن الثالث، المشغول عنه زيد، واضح هذا؟ ثلاثة أركان، مشغول، عامل مشغول وهو ضرب، مشغول فيه وهو الهاء، مشغول عنه وهو زيد، واضح هذا المشاهد؟ بقي الآن فقط أن نعرف كيف نعرف زيدا، كيف نعرف زيدا؟ أنت لك أن تقول زيدا ولك أن تقول زيد، فإن قلت زيد فما إعرابه؟ قلت زيد مبتدا والجملة بعده خبر، وإن قلت زيدا ضربته فهو محل الإشكال، هو الذي يحتاج إلى هو الذي يحتاج إلى نظر، كيف نعرف زيدا؟ أما زيد فلا إشكال، قالوا نعربه على أنه مفعول به بفعل محذوف، نستنبط هذا الفعل المحذوف من الفعل الموجود، ما هو الفعل الموجود؟ ضرب، إذا نقدر الفعل ماذا؟ ضرب، فنقول تقدير الكلام ضربت زيدا ضربته، ضربت زيدا ضربته، طبعا ضربت الأولى تحذف وجوبا، لا يجوز أن تذكرها فيها، يجب أن تحذف، فإذا إذا قيل لك زيدا ما إعرابه تقول منصوب على الاشتغال بفعل محذوف يقدر من الموجود، فتقول ضربت زيدا ضربته، هذا التقدير. نعم، هذا شرح يعني موجز حتى نفهم فقط الباب بصفه اجماليه، اما التفاصيل فسناخذها. قال رحمه الله: باب الاشتغال يجوز بنحو زيدا ضربته او ضربت اخاه او ضربت به، رفع زيد بالابتداء فالجمله بعده خبر، ونصبه بالاضمار ضربت واهنت وجاوزت واجبه الحذف، فلا موضع للجملة بعده، ويترجح النصب في نحو زيد نضربه للطلب ونحوه، والسارق والسارقة فقطاع أيديهما متأول، وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب، ونحوي أبشر منا واحدا نتبعه، وما زيدا رأيته بغلبة الفعل، ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته بوجوبه، ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو لامتناعه، ويستويان في نحو زيد قامه وعمرو نقرته للتكافؤ، وليس منه وكل شيء فعله في الزبر، وزيد ذهب به. الشرح: ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم، ما هو الاسم في المثال السابق؟ زيد، ويتأخر عنه فعل عامل وهو من؟ ضرب، في ضميره وهو الهاء. ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم الأول لنصبه. لو أنك حذفت الضمير وسلطت ضرب على زيد، ألن تقول ضربت زيدا؟ فإذا لو سلطت العامل على زيدا سيعمل فيه أو لا؟ سيعمل فيه، والمعنى مستقيم أو ليس مستقيما؟ مستقيم. إذا هذا ضابط باب الاشتغال. إذا قيل لك ما ضابط الاشتغال؟ تقول أن يتقدم اسم ويتأخر عنه ماذا؟ فعل عامل مشغول بعمل في من؟ في ضميره. ويكون ذلك الفعل لو فرغناه، هو الآن مشغول صح؟ لو قلنا له سنفرغك من العمل، بدلا من أن تشتغل بنصب الضمير سنحذف الضمير، فحينئذ سيتسلط على المفعول الذي قبله، فتقول زيدا ضربت، زيدا ضربت، ما أعرف زيدا؟ مفعول به مقدم، فحينئذ تجد أن العامل ضرب قد تسلط على زيدا ونصبه بلا إشكال والمعنى مستقيم. قال رحمه الله: فمثال ذلك زيدا ضربت. ألا ترى أنك لو حذفت الهاء وسلطت ضربت على زيد لقلت زيدا ضربت، ويكون زيدا مفعولا مقدما، مثل الآية التي مرت معنا في باب الفاعل، مثل عليهم المصنف بإيش؟ فريقا هدى هي مثل زيدا ضربت، عفوا مثل زيدا ضربت، مثلها زيدا ضربت، ويكون زيدا مفعولا مقدما. وهذا مثال ما اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم، وهذا مثال ما اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم، اي بضمير يعود على الاسم المتقدم وهو زيد. هذه الصوره الاولى، هذه نضع عليها رقم واحد، ونكتب الصوره الاولى. الصوره الاولى ان يشتغل العامل في ضمير الاسم، مثاله زيدا ضربتكم. هنا من الذي شغل العامل؟ من الذي شغل العامل؟ ضمير يعود على الاسم، لأنه قال ضمير الاسم، تمام؟ الصورة الثانية ومثالها أيضا زيدا مررت به، فإن الضمير وإن كان مجرورا بالباء إلا أنه في موضع نصب بالفعل. ما الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة؟ الصورة الأولى كان الضمير في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به مباشرة، صح؟ لكن في الصورة الثانية ماذا دخل عليه؟ حلف الجر. هل يضر؟ هل يخرجه من كونه من باب الاشتغال؟ لا يضر. يريد أن يقول لك إن الضمير الذي يشغل العامل قد يكون مفعولا به صريحا، مثل زيدا ضربته. فالهاء هنا مفعول به مباشرة. ضمير اتصل به على الضم في محل نصب مفعول به. لم يسمع عليه عامل جر، يسمع عليه عامل يعني إضافة ولا شيء. الصورة الثانية أن يكون الضمير مجرورا لفظا لكنه منصوب محلا. ما مثاله؟ زيدا مررت به، زيدا مررت به. فهنا أين الاسم المتقدم؟ زيدا. العامل مشغول مررت أو مر. طيب مشغول بمن؟ هل هو مشغول بالضمير الذي هو مفعول به يعود على زيد؟ لا، هنا انشغل بضمير مجرور لفظا منصوب، لان قولك مررت به الباء هذه حرف جر والهاء في محل مجرور لفظا منصوب محلا. لماذا؟ لانه في معنى وقوع المرور عليه، صح ولا لا؟ لان المعنى ان المرور وقع على هذا الضمير، لأنك لا تستطيع أن تنصب المفعول به مباشرة بالفعل مرة. لماذا؟ لأن الفعل مرة إيش؟ لازم. هل أنت تقول مررت زيدا ولا تقول مررت بزيد؟ ماذا نقول؟ نقول مررت بزيد. لماذا نأتي بالباء؟ لأن الفعل مرة فعل لازم يحتاج إلى حرف جر، يحتاج إلى حرف جر، فلذلك نحن اضطررنا هنا أن نأتي بحرف الجر على الهاء. طيب، ومثاله أيضا زيدا مررت به، فإن الضمير وإن كان مجرورا بالباء إلا أنه في موضع نصب بالفعل، يعني نقول به مجرور لفظا منصوب محلا. هذه الصورة الثالثة. الصورة الثالثة والأخيرة، ومثال ما اشتغل فيه الفعل باسم عامل في الضمير. الآن العامل أو الفعل سينشغل باسم. قبل قليل كان الضمير مشغولا، قبل قليل كان العامل مشغولا بضمير، الآن سينشغل باسم ظاهر. هذا الاسم الظاهر مضاف إلى ضمير، وهذا الضمير يعود على الاسم المتقدم. واضح ولا لا؟ زيدا ضربته، من المشغول فيه؟ زيدا ضربته الهاء، هي التي شغلت العامل، وهذه الهاء في محل نصب مفعول به تعود على زيد مباشرة. الصورة الثانية يكون الضمير مجرور لفظا منصوب محل نصب. الصورة الثالثة الذي شغل العامل ليس ضميرا وإنما اسم ظاهر، هذا الاسم الظاهر أضيف إلى ضمير. مثاله نحو قولك زيدا ضربت أخاه، زيدا ضربت أخاه. طيب زيدا هذا الاسم المشغول عنه، وضربت هو الفعل أو العامل المشغول، طيب من الذي شغله؟ من الذي شغله؟ هو مشغول بالعمل في من؟ في أخاه، وأخاه هذا ضمير أم اسم ظاهر؟ اسم ظاهر، لكنه أضيف إلى ضمير، وهذا الذي سهل العملية أنه أضيف إلى ضمير. واضح مشاهد؟ إذن هنا في الصورة الثالثة فرق بين الصورة الثالثة والصورة الأولى والثانية. الصورة الأولى والثانية يكون ضميرا، أما في الصورة الثالثة فأنت العامل مشغول باسم ظاهر، وهذا الاسم الظاهر أضيف إلى ضمير. إذن هنا أركان الثلاثة زيدا ضربت أخاه، زيدا مشغول عنه صح، وضرب مشغول عامل مشغول، وأخاه إما تقول مشغول فيه أو تقول مشغول به مؤدى واحد مشغل به، وهذا تعبير المصنف رحمه الله حينما قال مثال ما اشتغل فيه العامل بإيش؟ باسم جاء بالباء. طيب نحو قولك زيدا ضربت أخاه، فإن ضرب عامل في الأخ نصبا على المفعولية، لأن ضربت فعل فاعل وأخاه مفعول به منصوب على تصميم الألف لأنه من أسماء الستة ومضاف لها مضاف تمام. والعامل في الأخ نصبا على المفعولية، والأخ عامل في الضمير خفضا بالإضافة، لأن في العرب تقول وأخ وأخا مضاف والهاء مضافة صح؟ طيب إذا تقرر هذا فنقول، إذا تقرر هذا فنقول يجوز في الاسم المتقدم أن يرفع بالابتداء. يعني تقول إيش في الأمثلة الثلاثة؟ زيدون ضربته، وزيدون ضربت به، وزيدون ضربت أخاه. فإذا ما إعراب زيدون في هذه الصور؟ مبتدأ. وتكون الجملة بعده بما حرف عين على الخبرية، هذا واضح. وأن ينصب هذا الوجه الثاني، هذا الآن هذا الوجه الأول، هو قال يجوز، إذن أنت مخير. يجوز ويجوز، يجوز الرفع ويجوز النصب، إن رفعته فهو مبتدأ، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني قال وأن ينصب، هذا هو الوجه الثاني، أن ينصب يعني تقول زيدا في الصورة الثلاثة. طيب ما وجه نصبه؟ قال بفعل محذوف جوازا وجوبا، وجوبا يعني يجب أن يحذف، لا يجوز أن يذكر، لا يجوز، يعني لا يجوز أن تقول ضربت زيدا ضربته، مثلا أكرمت زيدا أكرمته، لا يجوز، يجب أن تحذف العامل، لأن الأسلوب سيصبح ركيكا، سيصبح فيه ركاك ولا حاجة إليه. وعلى تعبير النحويين يقولون لأن العرب لا تجمع بين المفسر والمفسر، لا تجمع بين المفسر والمفسر في الأصل. فالآن العامل المحذوف هذا وظيفته ماذا؟ التفسير، إذن هو مفسر، وزيدا مفسر. المهم والأحسن من هذا أن نقول أنها العرب هكذا تكلمت، ولا شك أن السوء فيه ركاكة، إذا قلت ضربت زيدا ضربته فيه ركاكة، فلذلك أوجب النحويون اتباعا للعرب أوجب النحويون أن تحذف العامل هذا الأول، فيجب عليك أن تقول زيدا ضربتهم وليس أن تقول ضربت زيدا ضربته. إذا تقرر هذا فنقول يجوز باسم متقدم يرفع ابتداء وتكون الجملة بعده في محل رفع خبرية وأن ينصب بفعل محذوف وجوبا. طيب كيف أعرف هذا الفعل المحذوف؟ قال لك يفسره الفعل المذكور، يفسره الفعل المذكور، فلا موضع للجملة حينئذ لأنها مفسرة. هذه قاعدة، قاعدة مطلقة، الجمل المفسرة لا محلها المعرفة دائما، الجمل المفسرة لا محلها من الإعراب، كما أن الاسم الموصول دائما عفوا صلة الموصول دائما لا محلها من الإعراب. ونحن نلاحظ أحيانا نقول هذه الجملة لها محل وأحيانا نقول هذه الجملة لا محل لها، فما الضابط في هذا؟ الضابط في هذا متشعب، ولتشعبه أفرده ابن هشام رحمه الله المصنف، أفرده بالتصنيف في كتابه الشهير الإعراب عن قواعد الإعراب، وعقد بابا خاصا بين فيه متى تكون الجملة لها محل الإعراب ومتى تكون الجملة لها محل الإعراب. فالجملة التي لها محل الإعراب سبع، والجملة التي لا محل الإعراب سبع، فهذا له كتاب خاص لعل الله عز وجل يعني يسر أن نقرأه معه. طيب لكن هذه قاعدة، يعني أن الجمل المفسرة دائما لا محل لها من الإعراب. فجملة ضربت الأولى هذه، هذه جملة مفسرة وهي محذوفة، هذه مفسرة فلذلك لا محل لها من الإعراب. طيب إذا هنا قال هو أن ينصب بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور. طيب هذا هو الأصل، أنك تستطيع أن تستنبط ما هو الفعل المحذوف بواسطة الفعل المذكور، وغالبا أنه نفس الموجود. فما تقدير الفعل في زيدا ضربته؟ ضربته. زيدا أكرمته؟ أكرمته. زيدا درسته؟ درسته. صح؟ لكن أحيانا ما تمشي معك، أحيانا ما تضبط، فتضطر أن تأتي بعامل آخر بلفظ آخر ويؤدي نفس المعنى أو نفس الغرض. وهذا ما يوضحه المصنف يقول وتقدير الفعل في المثال الأول ضربت زيدا ضربته، هذه ماشي معك ليس فيها إشكال. وفي الثاني جاوزت زيدا مررت به، جاوزت زيدا مررت به، لاحظ هنا اضطر أن يأتي بعامل مختلف، مختلف من حيث اللفظ لكن متفق من حيث المعنى. لماذا اضطر المصنف أن يقول جاوزته ولم يقل مررته؟ أشرنا له قبل قليل، لأن جاوز متعدي ومر لازم، هذا شرحناه مرارا، قلنا المتعدي هو الذي ينصب المفعول به مباشرة مثل ضربت زيدا هذا متعدي، واللازم هو الذي لا يستطيع أن ينصب المفعول به مباشرة وإنما يحتاج لضعفه ولقصوره يحتاج إلى حرف جر مثل مرة. فأنت لا تقول مررت زيدا وإنما تقول مررت بزيد. طيب فهنا الآن أردنا أن نقدر الفعل المحذوف فتورطنا، لماذا؟ لأن الاسم الذي قبله منصوب صح؟ زيدا. فلو أردنا أن نأتي بنفس الفعل الموجود، ما هو الفعل الموجود؟ مررت. لو قلنا نفس الفعل الموجود سنقول مررت زيدا، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. ولو قلنا مررت بزيد فأصبح مجرورا، ونحن نريد أن نخرج النص، واضح مشاهد؟ فحين
ما جوز مررت زيدا على نزع الخافض؟
نزع الخافض يقولون سماعي وليس قياسي، بمعنى يحفظ ولا يقاس عليه ما ورد من كلام العرب، فهذا لا يقاس عليه، ليس يعني جاريا على القواعد العامة، واضح يا مشايخ؟ فحينئذ أنت عندك ثلاث خيارات، أن تقول مررت زيدا فالجواب لا يجوز، لأنك ستجعل مرة فعلا متعديا وهو فعل قاصر، الخيار الثاني أن تقول مررت بزيد، فحينئذ جعلته مجرورا ونحن نريد أن نخرج النص. وإن قلت زيد نقول هذا جائز وإعرابه مبتدأ. طيب نريد أن نبقيه زيدا ونأتي بفعل مناسب بمعنى مرة وفي نفس الوقت يكون متعديا، ما هو الفعل المناسب؟ جاوزت. لذلك قال ابن هشام وفي الثاني جاوزت زيدا مررت به، ولا تقدر مررت لأنه لا يصل إلى الاسم بنفسه، لا يصل إلى الاسم بنفسه، نعم لأنه فعل لازم. والمجاوزة والمرور معنيان متقاربان. ثم قال وفي الثالث أهنت زيدا مررت أخاه. انظر هنا الآن جاء بمعنى آخر بلفظ آخر تماما. لماذا؟ هنا لم يستطع أن يقول ضربت زيدا ضربت أخاه. لماذا؟ أحسنت، لأن زيدا ليس هو المضروب، المضروب هو أخو زيد. فلو قدرنا العامل من الموجود كما هي العادة أن نقدر العامل المحذوف من الموجود، فلو قلنا ضربت زيدا ضربت أخاه معنى ليس مستقيما. أصل الجملة زيدا ضربت أخاه، فمن المضروب؟ أخو زيد. فأنا أريد أن أبقي هذا المعنى، معلقة زيد المضروب هو أخو زيد. فأنت حين تقول ضربت زيدا أنت جعلت زيدا هو المضروب، والواقع أنه لم يضرب، الذي ضرب هو أخو زيد فقط. فما الحل؟ قال نأتي بلفظ بعامل يبقي المعنى على ما هو عليه ولا يفسد الإعراب. قالوا ألست حينما ضربت أخا زيد أهنته؟ صح؟ حينما ضربت أخا زيد هذه إهانة لزيد، لأنه لو هذا يدل على وعده أنه لم يستطع أن يحمي أخاه. فلذلك قالوا نقدر العامل هكذا أهنت زيدا. كيف أهنت زيدا؟ بأن ضربت أخاه. هذه من دقة النحوية. إذا نقول زيدا منصوب على الاشتغال بعامل محذوف تقديره أهنت، ولا تقول ضربت. وضربت فعل ونعم وضربت فعل فاعل، وأخاه مفعول به منصوب على تصريفه الألف لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والهاء مضاف. ولا تقدر ضربته لأنك لم تضرب إلا الأخ. صحيح. واعلم أن للاسم المتقدم على الفعل المذكور خمس حالات، أن للاسم المتقدم على الفعل المذكور الذي هو من؟ زيد. يسميه المالك بالألفية الاسم السابق، يسميه المالك بالألفية الاسم السابق. واعلم أن للاسم المتقدم على الفعل المذكور خمس حالات، فتارة يترجح نصبه، ترجح ولا يجب ولا يجب، وتارة يجب يعني ولا يجوز أن تترك النصب، وتارة يترجح رفعه ولا يجب، وتارة يجب يجب ماذا؟ الرفع، وتارة يستوي الوجهان يعني النصب والرفع يستوي. وصارت الأحوال خمس. واضح هذا؟ الآن سيذكر هذه المواضع. قال رحمه الله فأما ترجيح النصب ففي مسائل، منها يعني نحن قلنا بصفة عامة حينما تقول زيدا ضربته فأنت لك الوجه، لك أن تقول زيدا ضربته ولك أن تقول زيد ضربته. لكن الآن سيفصل سيبين لك أحيانا لا يجوز لك أن تنصب، وأحيانا لا يجوز لك أن ترفع، وأحيانا لك الوجه، فتصبح الأحوال خمسة، أحيانا ترجح وأحيانا يجب النصب، وأحيانا ترجح وأحيانا يجب الرفع، وأحيانا يسوي وجهان، فصارت خمسة. يقول بعض الشراح يقول إنهم يعني بهذا الترتيب شابهوا به الأحكام التكليفية الخمسة التي عند الأصوليين، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. لذلك ابن مالك الألفية ماذا قال بعد أن فرغ من سرد هذه الأقسام الخمسة؟ قال فما أبيح فعل ودع ما لم يبح، والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. حتى قال بعض الشراح قال هذا أشبه بالمواعظ منه من القواعد النحوية، أنه قال فما أبيح أفعل ودع ما لا يبيح. هذه موعظة. طيب قال رحمه الله: فأما ترجيح الناس في مسائل، منها أن يكون الفعل المذكور فعل طلب. أفعال الطلب أو المعاني التي تدل على الطلب هي تقدمت معنا قديما قبل رمضان، تكلمنا عن أنواع الطلب، وهذا في باب نواصل الفعل المضارع. قلنا إن الفعل المضارع ينصب إذا تقدمه واحد من أنواع الطلب الثمانية، وهي الأمر والنهي والدعاء والتمني والترجي والاستفهام. تذكرون هذا؟ طيب الآن يقول: أن يكون الفعل المذكور فعل طلب، وهو الأمر والنهي والدعاء. طيب فهو حصره الآن في هذه الثلاثة، أن يتقدمه أمر أو نهي أو دعاء، كقولك زيدا يريده وزيدا لا تهنه. زيدا يريده هذا أمر، زيدا لا تهنه نهي، والله ما عبدك ارحمه هذا دعاء. طيب في مثل هذا الأسلوب ما الراجح، النصب أم الرفع؟ النصب. لماذا؟ قال لك إذا تقدم فعل يدل على الطلب هو الأمر والنهي والدعاء فالراجح هو النصب. واضح؟ هكذا سمع من كام عام، لكن لماذا الآن سيعلم المصنف؟ لكن هذا هو المسموع من كام عرب، أنهم إذا جاء من اسم السابق الذي يسميه المالك وقد جاء معه فعل يدل على الطلب فالراجح هو النصب. لماذا؟ يعني الرفع قبيح، أن تقول زيد ادركه هذا قبيح، زيد لا تهينه كذلك قبيح. وإنما يترجح النصب في ذلك لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، وهو خلاف القياس، لأنها لا تحتمل الصدق والكذب. هذا التعليم يتعلق بمسألة تذكر في باب المبتدأ والخبر. الآن إذا قلت أنت زيد يضربه، ما أعرف زيد مبتدأ، وأين الخبر؟ جملة يضربه صح؟ طيب جملة يضربه طلبية أم خبرية؟ طلبية بمعنى أنها لا تحتمل الصدق والكذب. يعني حينما تقول لشخص اضربه هل يقول لك صدقت ام كذبت؟ لا، وانما يمتثل او لا يمتثل. طيب هذا يقال له جمله طلبيه. اما الخبر فهي الجمله التي اذا القيت على السامع قال لك صدقت او كذبت. مثلا تقول له قام زيد يقول لك صدقت، او تقول له زيد قائم فيقول لك كذبت، هذه جمله خبريه. طيب الجمله التي تعرض خبرا الاصل ان تكون خبريه أن تكون طلبية؟
خبرية.
تكون خبر، تقول زيد قام أبوه، زيد أبوه قام. لكن زيد يضربه هنا إذا فعلت هذا ستكون قد جعلت الخبر عبارة عن جملة طلبية، وهذا كما يقول المصنف مخالف للقياس. ما معنى مخالف للقياس؟ قياس اللغة؟ نعم، مخالف القواعد، مخالف القواعد التي يقاس عليها. يعني لا يذهب الى القياس عند الاصوليين مختلفا، مخالف القياس يعني مخالف القواعد التي استنبطت من كلام العرب ويقاس عليها. طيب قال: وانما يترجح النصب في ذلك لان الرفع يستلزم الاخبار بالجمله الطلبيه عن المبتدا وهو خلاف القياس. لكنه جائز وليس بجائز؟
جائز،
لأنها لا تحتمل صدق الكذب. نبه على هذا الحاشية. طيب ويشكل على هذا أن قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، يشكل على هذا التقرير الذي قررناه قبل قليل، يشكل عليه قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا. ما وجه الإشكال؟ أن القراء أجمعوا على الرفع هنا. طيب أجمعوا على الرفع في السارق، مع أن ظاهره أن السارق مبتدأ صح؟ والسارقة معطوف عليه، وجملة فاقطعوا خبر ونوعها طلبية. كيف تقولون إن الرفع قبيح في مثل هذا الأسلوب والقراء كلهم قرأوا الرفع؟ هذا الإشكال سيجيب عنه. ويشكل على هذا نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فإنه نظير قبلك زيدا وعمرا اضرب أخاهما. يعني كان ينبغي على الكلام الذي قلنا كان المتبادل للذهن أن يقال والسارقة والسارقة مثل زيدا وعمرا اضرب أخاهما، لأن نحن قلنا إذا جاء معهم فعل يدل على الطلب فالواجب هو النصر. طيب لماذا لم ننصف الآية الكريمة؟ هذا نظير قولك زيدا وعمرا اضرب أخاهما، وإنما رجح في ذلك النص لكون الفعل المشغول فعل طلب الذي هو قوله اضرب. طيب هذا الآن لم يجب، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني كذلك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا، نفس الإشكال. كان المتبادل للذهن على ما تقرر أن يقال الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما، والقراء السبعة قد أجمعوا على الرفع في الموضع، يعني حتى لا يقول قائل قد قرأ مثلا في مثلا قرأ بعض السبعة مثلا بكذا، لا يقول كل القراء السبعة قرأوه بالرفع. والنحويون يركزون أكثر على القراءة السبعة، هذا الأكثر، لا يعولون كثيرا على القراءة الثالثة، لأن القراءة الثالثة متممة الراجح عند المحققين من علماء التجويد والقراءات أنها متواترة، لكن قوتها ليست كقوة القراءة السبع، تواترها ليس كتواتر القراءة السبع. ثلاث فيها كلام عندهم، لكن الراجح عندهم عند المحققين منهم أنها من المتواترة. لذلك اللغويون والنحويون والصرفيون والمفسرون يركزون كثيرا على السبع. هذا السر في اعتناء ابن هشام، فكثير ما مر معنا في الكتاب أنه يركز على القراءة السبع ولا يعول على الثلاث المتممة. قال والقراء السبعة قد أجمعوا على الرفع في موضع، وقد أجيب عن ذلك بأن التقدير. طيب الآن الحل في هذا الإشكال هو أن نسلك مسلك التقدير، وفي ذلك مسلكان، مسلك سيبويه ومسلك المبادئ. الأول هذا الذي سنقرأه هو لسيبويه. كيف يخرج هاتين الآيتين؟ يقول التقدير مما يتلى عليكم حكم السارق، مما جار مجرور في محل رفع ماذا؟ خبر مقدم، وعليكم جار مجرور حكم هذا ايش؟ مبتدأ مؤخر، تمام؟ طيب الآن نرتب التقدير، نرتب التقدير حكم السارق والسارقة ما به؟ مما يتلى عليكم، انتهت الجملة، لأن خلاص أخذ المبتدأ خبره، أخذ المبتدأ خبره، إذا لم يعد له علاقة بما سيأتي بعد ذلك من حيث الإعراب، أصبح أجنبيا منه. هو لماذا لجأ سيبويه إلى هذه الحيلة؟ حتى يفصل، يجعل العلاقة بينهما أجنبية، يريد أن يفصل بين السارق والسارقة وبين فقطع. فكيف احتال لذلك؟ قدر له خبرا، قدر له خبرا مقدما، وقال التقدير الكلام حكم السارق والسارقة من سارقتي مما يتلى عليكم، وصارت الجملة مكتملة الأركان مبتدأ وخبر. فحينئذ على هذا التقدير الذي قدره سيبويه هل في إشكال؟ ليس في إشكال على هذا التقدير. لماذا؟ لأن ستكون الجملة الخبرية هنا طلبية أم خبرية؟ خبرية. حكم السارق والسارقة ما به؟ مما يتلى عليه. طيب طبعا لما يقولون خبرية يقصدون بالنظر إلى ذاته بغض النظر عن قائمه، حتى لا يعترف معترض ويقول كيف نقول عن كلام الله عز وجل بأنه محتمل للصدق والكذب. واضح هذا؟ هذه المسألة دائما ينبهون عليها، ينبهون عليها في الأصول، ينبهون عليها في علم البلاغة وحتى في علم المنطق، لأن هذه المباحث مشتركة بينهم. فيقولون هو القصد لما نقول هذا خبر أو هذا إنشاء قصدنا هو النظر إلى ذات اللفظ دون بقطع النظر عن قائمه. فقول مسيلم الكذاب أنا رسول الله خبر ولا إنشاء؟ إذا قلت خبر معناه محتمل الصدق والكذب. رب فهم يقولون هذا خبر، هو خبر بحد هو في حد ذاته خبر لأنه محتمل للصدق والكذب بغض النظر عنه أنه دجال نصاب هذا شيء آخر. نعم. على كل حال هذا مدخل سنوى. قال بما يطلع عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالسارق والسارقة مبتدأ ومعطوف عليه، يعني الواو عطف، السارق معطوف على السارق، والخبر محذوف الذي هو مما، لأن ما هذه موصولة ودخلت عليها من الجابر ويتلى هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وهو فعل مضارع غير صيغة، وهو الجار ومجرور. واقطعوا جملة مستأنفة، يعني جملة أخرى منفك، مستأنفة يعني جملة جديدة، فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ وهو المحظور الذي أردنا أن نفر منه، لم يلزم هذا، لهذا التقدير فررنا من هذا، لم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، ولم يستقل عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى، يعني أن هذه جملة وتلك جملة، فلم يتفلق اقطعوا على السارق والسارقة. ومثله يعني كأنه يقول، كأنه يقال للشارع هل لهذا الأسلوب نظائر في كلام العرب؟ هل يمكن أن يكون له نظير؟ قال نعم، هذا شبيه بقولنا مثلا زيد فقير، انتهت الجملة صح؟ مبتدأ وخبر، ثم تقول تستأنف جملة جديدة وتقول فأعطه، صح ولا؟ هل في إشكال هذا الأسلوب؟ يقول ليس في إشكال. كذلك حينما تقول مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، انتهى الكلام، ثم تبدأ جملة جديدة فاقطعوا أيديهما، قل ما الإشكال؟ هذا مثل هذا. مثال آخر تقول خالد مكسور، يعني مسكين وفقير، خالد مكسور، انتهت الجملة، ثم تستأنف جملة جديدة فتقول فلا تهنه، أي لأجل ذلك إلقاء هذه، يعني في التعليل كما سيقول بعد قليل الباري. أو لا، هنا عند الزيوي هي استئنافية، فهنا استئنافية، عند المبرد هي سلبية كما سنعرفها، وهذا قول سيبويه. وقال المبرد الموصولة بمعنى الذي، ال التي في السابق، ال اسم موصول بمعنى الذي، هذا تقدم معنا في سردنا للمعارف حينما تكلم المصنف عن انواع ال، فقال ان من انواع ال ان تكون اسما موصولا بمعنى الذي، وحصره في ثلاث مواضع، صح؟ اذا الثلاثي الذي قلت لكم سيتكرر معنا كثيرا، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، إذا دخلت أل على هذه الثلاثة فيحكم عليها بأنها اسم موصول، تمام؟ ما نوع السارق من هذه الثلاثة؟ اسم فاعل، لما قال سرق يسرق فهو سارق، فدخلت عليه أل، أل هذه اسم موصول بمعنى الذي، لأن المعنى الذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديها، واضح؟ طيب إذن هذه الآن المقدمة الأولى، يقول ال موصولة بمعنى الذي، هذا لا إشكال فيه، والفاء جيء بها لتدل على السببية، يعني كأنه قيل لماذا تقطع هذه اليد؟ لأنها سرقت، وهذا يعني من الباحث الذي تبحث في علم أصول الفقه أنهم دائما يقولون أن من أساليب التعليل، من أساليب التعليل أن يؤتى باسم المشتق ثم يؤتى بعد ذلك بفاء السببية، الذي سرق فتخضع يده، فيستفاد منه العلة التي لأجلها شرع القطع، فكأنه قيل لماذا تقطع يد هذا الإنسان؟ الجواب بأنه سرق. من أين أخذنا العلة؟ من هذا الوصف الذي هو اسم الفاعل وهو السارق. طيب قال الموصولة مع الذي والفاء جيء بها لتدل على السببية، طيب إذا ما النتيجة؟ كما في قولك الذي يأتيني فله درهم، الذي يأتيني فله درهم، كيف استحق الدرهم؟ ما سبب استحقاقه للدرهم؟ الإتيان. طيب وفاء السببية هذا الآن النتيجة، هذا الذي يريد أن يصل، كل ما سبق هذا تمهيد، يريد أن يصل إلى هذه النقطة. وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. ما هو الذي بعد الفاء؟ اقطعه. والذي قبلها السابع. يقول المبرد أن السبب الذي جعل القراء السبعة يرفعون السارق أنه وجد فاصل وحاجز منع العامل من أن يؤثر في المال، وهو من؟ الفاء السببية. واضح؟ ويعني توجيه يعني كلا التوجيهين له حظه يعني، لكن كلام المبرد وجاهته أنه ليس فيه تقديرات، صح ولا لا؟ لذلك عندهم الابتعاد عن التقدير قدر المستطاع أفضل، لأن التقديرات هذه مطاطة. أما هنا فعلى كلام المبرد لم يقدر شيئا، لم يقل هناك شيء محدود، قال لا، الآية على ظاهرها ومستقيمة، ليس هناك حذف ولا تقدير ولا شيء. اللهم الذي حصل أنه لم نستطع نحن أن نعمل اقطعوا في السارق بسبب وجود مانع وفاصل وحاجز وهو الفاء. لولا هذه الفاء لنصب السارق. ونحن قد ذكرنا في أول الباب أن من شروط باب الاشتغال أن هذا العامل لو تفرغ فإنه ماذا سيفعل في الاسم السابق؟ سيعمل فيه. فهنا هذا لو تفرغ هل سيعمل فيه؟ ما يستطيع، لأجل وجود فاصل وحاجز وهو الفاء. كما في قولك الذي يأتيك فله درهم والوفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وقد تقدم أن شرطها للبدء أن الفعل لو فرض على الاسم لنصبه. الصورة الثانية، هذه الصورة الأولى انتهينا منها من صور ترجيح النص، وهو أن يكون معه فعل يدل على الطلب وهو الأمر والنهي والدعاء. الصورة الثانية ومنها أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية، ومنها أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية كقولك قام زيد وعمرا أكرمت. في مثل هذا الأسلوب قام زيد وعمرا أكرمته، في مثل هذا الأسلوب يترجح النص، فقولك عمرا أحسن من قولك عمرا. لماذا؟ قال أن يكون الاسم مقترنا بعاطف، أي العاطف في المثال الواو، مقترن بعاطف مسبوق بجملة فعلية وهي قوله قام زيد. فإذا جاءك عاطف سبق بجملة فعلية فحينئذ نستحسن ونرجع النص خير من الرفع، مع كون الرفع جائز. طيب لماذا؟ ما هو التعليل؟ قال وذلك لأنك إذا رفعت كانت الجملة اسمية، لأنك إذا رفعت كانت الجملة اسمية فيلزم عطف الاسمية على الفعلية وهما متخالفان، وإذا نصبت كانت الجملة فعلية لأن التقدير وأكرمت عمرا أكرمته، فتكون قد عطفت جملة فعلية على فعلية وهما متناسبان. قام سيد جملة إيش؟ جملة فعلية. لو قلت أنت وعمر أكرمته، عمر أكرمته اسمية ولا فعلية؟ اسمية مبدوءة باسم هو عمر، فحينئذ ستكون قد عطفت جملة اسمية على جملة إيش؟ فعلية. هل هذا تناسب ولا تخالف؟ ما الأولى؟ الأولى التناسب، الأولى أن تعطف جملة اسمية على جملة اسمية، الأولى، وأن تعطف جملة فعلية على جملة فعلية. لكن لو حصل بينهما تخالف جائز، لكن الأفضل هو أن تناسب. هذا هو السبب الذي جعلنا نقول إن النصب أفضل. لماذا؟ لأنك حينما تنصب ستقول عمرا، صح؟ طيب من الذي نصب عمرا؟ فعل محذوف يقدر من الموجود، ما التقدير؟ أكرمته، فصارت الجملة أكرمته إيش؟ عمرا. جملة أكرمته عمرا فعلية ولا اسمية؟ فعلية. وحينئذ ستكون عطفت جملة فعلية على جملة فعلية فحصلت تناسب. واضح هذا؟ هذا معنى قوله وذلك لأنك إذا رفعت كانت الجملة اسمية فيلزم عطف الاسمية على الفعلية وهما متخالفان، وإذا نصبت كانت الجملة فعلية. طبعا نصبت ورفعت الكلام عن من؟ في المثال عن عمرو، لأن التقدير وأكرمت عمرا أكرمته، فتكون قد عطفت جملة فعلية على فعلية وهما متناسبان، والتناسب في العطف أولى من التخالف. فلذلك رجح النصب، قال الله تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها. أجمعوا على نصب الأنعام، أجمعوا يا سبعة، أجمعوا على نصب الأنعام. لماذا؟ لأنها سبقت بعاطف وهو الواو، وتقدم جملة فعلية وهو قوله خلق الإنسان. خلق الإنسان جملة فعلية، فالأحسن أن نجعل الأنعام جملة فعلية، وذلك بأن نجعلها منصوبة، لأنك إذا جعلتها منصوبة ستقدر لها فعلا ويصبح التقدير خلق الأنعام خلق. ولو قرأت والأنعام، طبعا نحتاج أن نعرف هذا عند القراء هل قرئ بهذا ولا، لكن نقول لو قرئ بهذا والأنعام جاءت، هذه اللغة جاءت، ولكن سيصبح ماذا؟ سيصبح تخالف، لأنها ستصبح جملة اسمية وعطفتها على جملة فعلية، وهذا ليس بجيد. والأنعام، والأنعام خلقها، أجمعوا على نصب الأنعام لأنها مسبوقة بجملة فعلية وهي خلق الإنسان. الصورة الثالثة، ومنها أن يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال، الغالب وليس اللازم، الغالب، كقولك أزيدا طلبته، ماذا دخل هنا؟ أداة الاستفهام، أداة الاستفهام الغالب أن تدخل على الأفعال، الغالب أن تدخل على الأفعال. فلذلك هنا ما الأحسن، أن نجعل زيدا جملة اسمية أم فعلية؟ نجعل جملة فعلية، لأنه دخل عليه أداة يغلب دخولها على الأفعال، فهذا أحسن من أن تقول أزيدا، أحسن من قولك إيش؟ أزيد. طيب، وما زيدا رأيته، ماذا دخل؟ ما النافية، نفس الكلام الذي قيل في حمز الاستفهام يقال في ما النافية، إنها الغالب في كلام العرب أنها تدخل على الأفعال، فالأحسن أن تجعلها زيدا أحسن من قولك زيدا. وما زيد رأيته؟ قال الله تعالى: أبشرا منا واحدا نتبعه. هذه في سورة القمر، هنا نصب بشرا لأنه الأفضل أن تجعله جملة فعلية، فكأنهم قالوا أن نتبع بشرا نتبعه. ولو قرئ، لو فرض أنه قرئ بشرا فإنه جائز، لكن ينظر في علم القراءات هل هذا قرئ أو لا، لأن القراءة تختلف عن الرواية كما نص عليه ابن هشام في هذا الكتاب في أكثر من موضع. هذه قاعدة مرت معنا، ليس كل ما جاز لغة جاز قراءة، والعكس صحيح، كل ما جاز قراءة جاز لغة. وأما وجوب النصب ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل. انتهينا من ترجيح النصب، كم صورة؟ ثلاث صور. ننتقل الآن إلى وجوب النصب، كم صورة لوجوب النصب؟ صورة واحدة، أن يتقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل. إيش الفرق بين هذه الصورة والصورة الثالثة؟ هناك كان غالب، أما هنا خاصة، يعني لا يدخل إلا على الفعل فقط. مثل ماذا؟ كأدوات الشرط، تذكروا أدوات الشرط الفعل في باب جواز الفعل المضارع، أدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال، التحضير أيضا لا يدخل إلا على الأفعال. فإذا جاءنا هذه الأدوات ودخلت على الاسم المسبوق، فالأحسن أجعله اسمية أم فعلية؟
فعلية.
فنقول لقولك: إن زيدا رأيته فأكرمه، أحسن. هنا لا يجوز، لا يجوز أن تقول إن زيد، إن زيد لا يجوز. طيب، ما يعرب زيدا؟ نقول منصوب على الاشتغال لفعل محذوف يقدر بالموجود، تقديره أكرم زيدا، إن رأيت زيدا رأيته فأكرم، إن رأيت زيدا رأيته، يقدر من الموجود. طيب، فإن قال قائل: كيف يقال إن إن الشرطية لا تدخل على الأسماء وقد دخلت في القرآن الكريم؟ أدوات الشرط عموما، كيف تقولون إنها تدخل على الأسماء وقد دخلت في القرآن الكريم في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، وإن أحد من المشركين استجارك، إن شرطية وأحد هذا اسم، فكيف جاز دخول إن الشرطية على، وأنت وابن هشام قبل قليل يقول إن أدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال. هذه آية. والآية الثانية: إذا السماء انشقت. السماء اسم ودخلت عليها إذا الشرطية، فكيف نجيب؟ ما التقدير؟ الأولى
إن أحدهم من المشركين،
إن استجارك أحد من استجارك. طبعا فيقال سبركيك، أقول لذلك أوجبنا حذف العامل. إذا السماء انشقت تقديره إذا انشقت السماء انشقت. هكذا قال الكوفي، هكذا قال البصري، هكذا قال. وعند الكوفيين معروف أن مذهبهم واسع في كثير من المسائل، فإنهم يقولون لا بس ما المانع، ويجعلونه على ظاهره. والشيخ قرنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يميل إلى مذهب، يميل إلى مذهب الكوفي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عموما منهجه يحب التيسير، فيحب التيسير عموما، لكنه في النحو تحديدا يحب التيسير. فدائما إذا جاء قولان وأحدهما أيسر من الآخر سلكه، حتى ولو كان يخالف في مذهب البصريين وسيبويه والقواعد التي عليها أكثر، يقول ما دام هذا عيسى يأخذ. وله بهذا فلسفة ذكرها في شرحها الأجرمي. قال: كقولك إن زيدا رأيته فأكرمه. وهلا زيدا أكرمته؟ هلا هذه أداة تحضير، أداة تحضير. والحظ والتحضير مر معنا أنه طلب الشيء بشدة وإزعاج. فهنا يجب نصب زيدا، لأن هلا مختص بالدخول على الأفعال، فحينئذ نحن نضطر أن نجعل زيدا من الجملة الفعلية، فنقول: هلا أكرمت زيدا أكرمته. وكقول الشاعر: لا تجزعي إن منفسا أهلكته، فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. لا تجزعي، الجزع هو نوع من الخوف وضعف يعتري المرء عن تحمل ما ينزل به من البلاء، هذا الجزع. ضعف يعتري الإنسان حينما ينزل به البلاء، يعني تقريبا هو عكس الصبر. حينما ينزل الإنسان بلاء فإن صبر واحتسب فهذا يعني صابر، وإن سخط وتذمر ونحو ذلك فهذا جازع. قال: إن الإنسان خلق هلوعا، جزوعا، بين مصف الشر وجزوعا، يعني يجزع، يعني معنى أنه لا يتحمل. فهو يقول هذا الشاعر، يقول لامرأته وقد لامته مرة على الكرم والإنفاق، فتقول له: أنت تبذر أموالك. فيقول لها: لا تجزعي إن منفسا أهلكته، يعني لا تجزعي إذا أهلكت الأموال، لكن متى يجب عليك أن تجزعي؟ فإذا أهلكت فعند ذلك تجزعي، وأما المال فإنه يذهب ويأتي ولا يستحق الجزع، وإنما لن يستحق الجزع إذا أهلكت أنا، فحينئذ لك الحق يا أنت. الشاهد ما هو قوله؟ المنفسا، المنفسا، والمنفس قصد به المال الكثير. فهنا ما حكم نصب منفسا؟ واجب لدخول أداة وخاصة بدخول على الأفعال وهي المنشقة. ثم قال: نعم، قال رحمه الله: وأما وجوب الرفع، هذا القسم كم؟ الثالث. وأما وجوب الرفع ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على جملة الاسمية، يعني عكس وجوب ايش؟ عكس وجوب النصب، عكس السابق. إذا دخل أداة مختصة بالدخول على جملة اسمية، إذا حينئذ نجعل زيد ايش؟ نجعله مرفوعا حتى يصبح جملة اسمية مبتدأ. مثل ماذا؟ كإذا الفجائية، إذا الفجائية التي تدل على المفاجأة، مثلا تقول: خرجت فإذا الأسد عند الباب، يعني أنك تفاجأت برؤية الأسد. كإذا الفجائية كقولك: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، سمى هذه إذا الفجائية، يعني أنك تفاجأت بهذا الحدث وهو ضرب زيد عمرو. خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، فهذا لا يجوز فيه النصب، لا يجوز أن تقول خرجت فإذا زيدا. لماذا؟ لأنه يقتضي تقدير الفعل، وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية، هذا واضح. وأما الذي يستويان فيه فضابطه، يستويان هذا الآن القسم الرابع، يستوي لك الوجهان بلا ترجيح أحدهما على الآخر. وأما الذي يستويان فيه فضابطه أن يتقدم على الاسم عاطفة مثل واو مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبلها كقولك زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، أي العاطف الواو سبق بجملة فعلية وهو قوله قام أبوه، هذه الجملة الفعلية. هذه الجملة الفعلية مخبر بها، ما معنى مخبر بها؟ يعني في محل رفع خبر، أخبر بها عن ماذا؟ عن اسم قبلها وهو من؟ وهو زيد. هذا الضابط. الضابط مرة أخرى أن يتقدم على الاسم عاطف مثل الواو مسبوق بجملة فعلية وهي قام أبوه مخبر بها أي تعرف في محل رفع خبر عن اسم قبلها وهو المبتدأ. مثال ذلك زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، زيد المبتدأ قام أبوه في محل رفع خبر. طيب عمرا ماذا أقول؟ أقول عمرا أم عمرو؟ قال ابن هشام لك الوجهان. ببساطة إذا فهمت ما سبق فتفهم هذا، لأنك إن قلت عمرا فتصبح الجملة ماذا؟ فعلية، وحينئذ ستكون معطوفة على أي جملة؟
اللي هي جملة فعلية قام أبوه،
تمام؟ فتكون قد نظرت إلى الخبر إلى هذا الجزء. وإن قلت وعمر صارت الجملة ماذا؟ اسمية، وحينئذ ستكون معطوفة على أي جملة؟ الجملة الكلية هذه زيد قام أبوه، صح ولا؟ لأنك إذا نظرت إلى الجملة كاملة وهي زيد قام أبوه نظرت إلى الكل فهي جملة ماذا؟ اسمية اعتبارا ونظرا إلى من؟ زيد. وإن نظرت إلى قام أبوه فهي فعلية، فهي جملة ذات وجهين كما سيقول جملة ذات وجهين. فلذلك جوز النحويون الوجهين، فإنك إن رفعت فقد ستعطف جملة فعلية جملة اسمية على اسمية، وإن نصبت ستعطف جملة فعلية على فعلية، هذا كلاهما متناسبان. قال رحمه الله وذلك لأن زيد قام أبوه جملة كبرى. ما معنى جملة كبرى؟ هذا من المسائل التي اهتم بها ابن هشام في كتابه الآخر الإعراب عن قواعد الإعراب. جملة كبرى أن يكون المبتدأ خبره جملة، يعني ليس مثل زيد قائم. زيد قائم هذا ليس جملة كبرى لأن الخبر مانعه مفرد، لكن إذا كان المبتدأ خبره جملة فهذا يقال له جملة كبرى ذات وجهين. ومعنى قول كبرى أنها جملة في ضمنها جملة، جملة في ضمنها جملة. زيد قام أبوه هذه كلها جملة ماذا؟ اسمية. وجملة قام أبوه فقط جملة فعلية، إذن هي جملة داخل جملة. ومعنى قولي ذات وجهين أنها اسمية الصدر فعلية العجز. اسمية الصدر، صدر الشيء هو أوله وهو زيد، فعلية العجز، العجز هو الآخر يقصد به ماذا؟ قام أبوه. فإن رعيت صدرها رفعت عمرا وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية، وإن رعيت عجزها نصبته وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين فاستوى الوجهان. وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك، والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح فعل ودع ما لم يباح. فالرفع في غير الذي مر، في غير الأقسام الأربعة التي مرت، فالرفع مترجح، وهذا فيما سوى ذلك كقولك زيد ضربته، وهذا المثال هو أول مثال شرحناه في الدرس. هذا ما حكم الرفع هنا؟ راجح. والنص عكس الراجح مرجوح. لماذا؟ لأنك إن جعلته منصوبا ستحتاج إلى ماذا؟ تقدير، ونحن قلنا الأحسن عدم التقدير.
من الكلمات التي كنا نسمعها قديما كانوا يقولون يعني لولا التقدير لفهم النحو الحمير. لولا التقدير لفهم النحو الحمير. يعني على كل حال. واما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك كقولك زيد بركته. قال الله تعالى: جنات عدن يدخلونها. جنات عدن يدخلونها. جنات هذا احسن فيه من حيث اللغه الرفع، لذلك اجمعت السبعه على رفعه. وقرئ شاذا بالنصب. يعني كيف؟ جناتي عدن يدخلونها. نحتاج نقدر لها عامل من الموجود تقدير يدخلون جنات عدن يدخلونها. نعم يقدر له من الموجود شاذا بالنصب. وانما يترجح الرفع في ذلك لانه الاصل ولا مرجح لغيره. الاصل في الاسم الرفع ولا شيء يرجح سواء. نختم الدرس وليس منه. الان بعد ان شرح لك باب الاشتغال كاملا اراد ان ينبهك على ايه يظن بعض الناس انها من باب الاشتغال وليست منه. اذا فهم الانسان باب الاشتغال فالان يريد ان ينبهك على ايه قد تظن انت انها من باب الاشتغال والحال انها ليست من باب الاشتغال. قال: وليس منه قوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. قد يتوهم متوهم ان هذا من باب الاشتغال، صح؟ لانه تقدم اسم وجاءنا عامل وهو في فعلوه وقد اشتغل في الضمير وهو الهاء. فاذا يجوز ان نقرا في غير القران فنقول ايش؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، على اساس ان كل من باب ماذا؟ من باب الاشتغال. ابن هشام يقول هذا ليس من باب الاشتغال. طيب لماذا ليس من باب الاشتغال؟ مع انه اسم تقدم وجاء بعده عامل مشغول وقد اشتغل بالنصب في ضميره. فلماذا لا نقول انه باب الاشتغال؟ الجواب باختصار: لان المعنى يفسد. ولاننا قلنا قبل مرتين قلنا ان من شروط باب الاشتغال ان العامل لو فرغ فانه يعمل في الاسم السابق، صح؟ لكن اشترط ان يكون معنى ايش؟ ان يكون معنى مستقيما. لكن لو فسد المعنى لا يجوز. هنا هذا الذي حصل، الفعل فيعمل فيه لو فرغنا فينصبه، ولكن المعنى سيكون سيئا. ليس سيئا لكن المعنى سيكون ليس مرادا، ليس هو المراد. قال: وكل شيء فعلوه في الزبر، لان تقدير تسليط الفعل على ما قبله انما يكون على حسب المعنى المراد. يعني لما تقول زيدا ضربته تستطيع تقول ضربت زيدا ضربته، المعنى مستقيم ليس فارغا. وليس المعنى هنا انهم فعلوا كل شيء في الزبر. اذا قلت انت ان كل منصوب على الاشتغال نصبته على الاشتغال يصبح المعنى هكذا، يصبح التركيب هكذا: فعلوا كل شيء في ماذا؟ في الزبر. فيصبح المعنى انهم يعني فعلوا الافاعيل في الزبر الذي هو كتاب المحفوظ. يعني اخذوا الكتاب المحفوظ وفعلوا فيه افعالا، فعلوا فيه احداثا. هل هذا هو المعنى؟ ما ليس هذا المعنى. ما معنى كل شيء فعلوه في الزبر؟ نعم، يعني كل افعالهم مسجلة ومكتوبة عليهم في اللوح المحفوظ، صح ولا؟ وليس المعنى أنهم أخذوا اللوح المحفوظ وفعلوا فيه أشياء. هذا المعنى هو الذي سيصبح لو أنك جعلت كل من باب الاشتغال، فيصبح المعنى فعلوا كل شيء في الزبر. قال: وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر حتى يصح تسليطه على ما قبله، وإنما المعنى وكل مفعول لهم. كل شيء فعلوه، كل حدث، كل أفعالهم ما بها ثابت في الزبر، يعني مكتوب ومسجل عليهم في الزبر، يعني في اللوح المحفوظ، وهو مخالف لذلك المعنى. فالرفع هنا واجب لا راجح، والفعل المتأخر صفة للاسم فلا يصح له أن يعمل فيه. يعني الفعل المتأخر الذي هو فعلوه، فعلوه هذه جملة فعلية، صح؟ وقع بعد نكرة وقوله شيء، هذه قاعدة تتكررت معنا الجملة اللي جاءت بعد النكرة نعت، وبعد المعرفة حال. فحينئذ جملة فعلوه تؤول إلى النعت، فيصبح المعنى هكذا: كل شيء مفعول لهم ثابت في الزواج. مثل ما تقول مررت برجل يكتب، مررت برجل يكتب، تقدير الكلام مررت برجل كاتب، صح ولا نعت؟ كذلك فعلوه نعت لشيء، لأن القاعدة تقول الجملة بعد النكرة معروف. والفعل المتأخر صفة، يعني نعت صفة للاسم، نعم الذي هو شيء، فلا يصح له أن يعمل فيه. نعم. وليس منه أيضا، هذا التنبيه الأخير أيضا ليس من باب الاشتغال، وليس منه أزيد ذهب به. هل يجوز أن نجعل زيد من باب الاشتغال فنقول أزيدا ذهب به؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنك لو صلت العام ذهب، فذهب فعل مضارع، فعل مضارع مغير صيغة، ماذا يطلب؟ يطلب نائب فاعل، ما فاعل، فتقول ماذا؟ ذهب
بزيد،
ذهب زيد. ما يصح التركيب هذا، لأنه ذهب فعل قاف يحتاج إلى حركة، فستقول ذهب بزيد، فصار مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه نائب فاعل، ونحن نريد أن نخرج النص. قال: وليس منه أزيد ذهب به لعدم اقتضائه النصب مع جواز التسليط. يجوز أن تسلط العامل عليه ولكنه لن يقتضي نصبه، وإنما سيقتضي ماذا؟ لو سلطت العامل ستقول ماذا؟ أذهب إيش؟ بزيد، ولن تقول أذهب زيد، ولن تقول أذهب زيدا، ستقول أذهب بزيد. هذا معنى قوله: وليس منه أزيد ذهب به لعدم اقتضائه النصب مع جواز تسليط. يعني لا يمكن أن يقال أزيد أذهب زيدا، لا يمكن أن يقال أذهب زيدا. هذا الكلام ساقط من بعض النسخ، وإنما كان قولك أزيد ذهب به ببناء ذهب المجهول ليس من باب الاشتغال، لأن الفعل الذي في هذا المثال لو تفرغ الاسم السابق لم يعمل فيه النصب، فإنك لا تقول ذهب زيدا، ما تقول هكذا. ولو قلت ذهب بزيد فالجار والمجرور في موضع رفع النائب فاعل، وكلام الشارح يشير الى هذا. وبهذا نكون الحمد لله قد اتينا على باب الاشتغال كاملا، ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم باب التنازع. هذا والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. كتاب توزيع لمن أراد